إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة، خب أفتي، قال أنا أعرف الجواب لكن لا أريد أن أفتي. بالضبط كما هو حال سماحة سيدنا السيستاني في يوم عرفة، الذي مثلا إذا ثبت عند أبناء العامة ولم يثبت عندنا، أو عدل من الفتوى إلى التوقف، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق أو والاحتياط إن أمكن أيضا وفق ما سبق، مثلا ما به شيء. نعم. السادسة عشر، إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة. هاي مسألة مهمة جدا. هاي المسألة تقول إذا كنت تقلد مرجعا كالمرحوم سيد الخوي، والسيد الخوي عنده تفصيل في تقليد الميت، إما أنه هو يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا، أو هو الآن فعلا السيد الخوي يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها المكلف ولا يزال يتذكرها، عنده تفاصيل. وأنت كنت تقلد السيد الخوي ثم مات السيد الخوي، فهل تقلده في هذه المسائل وتبقى عليه وتطبقها عليه؟ لا، لا تطبقها عليه. نعم، التفاصيل الموجودة عند السيد الخوي في تقليد الميت يعتمد عليه ما دام حيا هو للبقاء على السيد الحكيم المرجع الذي قبل السيد الخوي، أما هو بمجرد أن يموت تنقطع العلاقة بينك وبينه كاملا، فإذا انقطعت تبحث عن أعلم الأحياء، وأعلم الأحياء تسأله إن كان يجيز أو يوجب أو يحرم فتعمل بفتوى. وكرر المسألة، هذا محل ابتلاء عرفان. نعم، إذا مات السيد الخوئي رحمه الله، بعضهم يقول هو ذاكر في المنهاج أنه يجوز البقاء على تقليد الميت هو، فأنا أقلده في هذه المسألة. لا لا، لا تقلده في هذه المسألة. هذه المسائل، المسائل البقاء على الميت التي يفتي بها السيد الخوئي يستفاد منها في حال حياة السيد الخوئي للاعتماد عليها في الارتباط بالمرجع الذي سبق السيدة الخوئي. لاحظوا، شوفوا المسألة، إذا قلد مجتهدا من باب المثال كالسيد الخوئي يجوز البقاء على تقليد الميت، بل على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة، بعضهم يجوز البقاء مطلقا كالسيد السيستاني الآن يقول إذا كنت تعتقد أن السيد الخوي أعلم فيجب مطلقا، أو في الجملة يعني في بعض الصور، مثل السيد الخوي يقول إذا كنت تقلد السيد الحكيم ومات، خب فتبقى على تقليد السيد الحكيم في المسائل التي تعلمتها ولا تزال تتذكرها، هذه حجة عليك. أما المسائل التي ما تعلمتها، أنت ما حجيت على حياة السيد الحكيم، فلا يجوز لك أن تقلد، أن تأخذ بمسائل السيد الحكيم في الحج. فالسيد الخوي عنده جواز البقاء على الميت في الجملة، بس كلمة اصطلاح في الجملة، بالجملة، بالجملة يعني مطلق، في الجملة يعني في بعض الصور. فالسيد السيستاني يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم بالجملة. خب، فإذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. أكرر، واضح؟ يعني بمجرد موت المجتهد العلاقة بينك وبينه شنو؟ تنقطع 100%، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. خب، والأعلم من الأحياء هو يحدد ارتباطك من جديد بالميت السابق. فإن اتفق أنك قلدت السيد السيستاني سيقول لك: هل التزمت بفتوى السيد الخوي سابقا؟ بلى. إذن تبقى عليه مطلقا. وهل أنت تعتقد أن السيد الخوي أعلم؟ قل نعم، ابقى مطلقا. شخص آخر قال لسيدنا: لا، أنا ما أعتقد أنه أعلم، أعتقد تساوي بينك وبين السيد الخوي. إذن أنت مخير. ها، واضح. وإذا بشار أن تكون التزمت بتقليد السيد الخوي، وإذا كان اتفق له أن الأعلم من الأحياء الشيخ الوحيد الله يحفظه، شو بيقول له؟ بيقول له: التزمت أم لم تلتزم؟ قصدت أم لم تقصد؟ ها، الآن ماذا تعتقد؟ يقول: أعتقد أن الخوي أعلم. خلاص، تستصحب فتواه وهي حجة عليك. إذن محور هالمسألة أنه بموت المجتهد الحي شنو؟ قطعت العلاقة، ويجب عليك أن تبحث عن أعلم الأحياء، وأعلم الأحياء هو الذي يحدد لك علاقتك الجديدة بالموتى. وإذا قلد مجتهدا، خلنا نفترض، زين، خلنا نفترض إذا قلد مجتهدا، خلنا نفترض السيد الحكيم فمات، ثم قلد السيد الخوئي فمات، ثم قلد السيد السستاني. إذا قلد مجتهدا فمات، فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه مطلقا أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، يعني اعدل في خصوص الفتاوى التي لم تتعلمها، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسائل إلى أعلم الأحياء مرة ثانية. يعني لأنه بمجرد موت المجتهد الحي الجامع للشرائط ترجع إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل الكلام. فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم السيد الحكيم في نظره من الآخرين، لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. هذا رأي السيستاني، رأي السيستاني، واضح المسألة. قلد ثلاثة، قلد هذا المجتهد ثم عدل ومات، فعدل إلى هذا لأنه أعلم الأحياء، عدل إلى السيد الخوي، ثم مات السيد الخوي وعدل إلى السيد الثاني. ها، يقول للسيد الثاني: أنا قبلك قلدت اثنين، نعم، أي، وكان السيد الخوي الأعلم في زمانه، وكان الحكيم أعلم في زمانه، وأنا أعتقد أن الحكيم أعلم حتى من الخوي. شو يقول له السيد؟ أرجع إلى الحكيم، أرجع إلى الحكيم. واضح؟ السابعة عشر: إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي، فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلد. زين، فإن تقليده للمجتهد السابق إذا كان على طبق الموازين، وكان المجتهد السابق لا يرى وجوب قراءة السورة، فيكون هذا المكلف قد ترك قراءة السورة للجهل القصوري. من مصادق ماذا؟ الجهل. وتقدم في المسألة الحادي عشر أن الجهل القصوري عذر ويكون مشمولا لقاعدة لا تعاد، الصلاة إلا من خمس، لأن السورة ليست من الأركان. خب، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة، كما أشرنا إليه في مسألة الحادية عشر، إذا كان موردا لقاعدة لا تعاد أو مورد لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. من هنا يحتاج أن نشير إلى هالقاعدة شوي ونفصلها فيما يأتي. عندنا قاعدة يسمونها قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وباختصار نشير إليها، يقصد بالفريضة الواجبات التي فرضها الله تعالى في كتابه كالركوع والسجود زين والطواف مثلا. وهناك واجبات شرعية بينها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار، يسمونها سنة، واجبات شرعت من قبل معصومين سلام الله عليهم. فعدل قاعدة أن المكلف إذا أتى بما هو فرض، أتى بما هو فرض وأخل بما هو سنة، وأخل بما هو سنة، خب، فالإخلال بما هو سنة إذا لم يكن عن تقصير فلا يضر بالفرض. هذه القاعدة عظيمة يعممها السيد السستاني حفظه الله، ولكن السيد الخوئي رحمه الله لا يعممها. فلو كان المكلف يتوضأ زين، لو أن مكلفين خب أحدهما يتوضأ لكن ما يمسح، ما يمسح أو هالشكل بحيث ما يوصل إلى القبة، ما يمسح، ولكن ما يمسح عن جهل، لا يمسح عن جهل، فهنا نقول له وضوءك باطل. ليش؟ لأن المسحة فريضة، وامسحوا وامسحوا، فالمسحة شنو؟ فريضة. ليش فريضة؟ لأنه مذكورة وين؟ في القرآن، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الشخص الآخر إذا توضأ زين وغسل يديه يروح يأخذ ماي من اللولة من كذا، ماي أجنبي، ويمسح ويمسح بماء أجنبي، هذا المكلف نقول له أتيت بما هو فرض وهو المسح، حققت المسح، ولكن في السنة عن أهل البيت سلام الله عليهم أن المسح يجب أن يكون من بلة، هذا واجب من السنة، أنت أخللت بما هو سنة ولم تخل بما هو فريضة، فوضوءك صحيح عند السيد السستاني، لأنه يعمم قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. إن شاء الله إذا وفقنا معاكم أيها الطيبون أذكر هالقاعدة في بحث فتوائي، وأذكر بعض الموارد في الصوم في الحاج في كذا، أي حتى في الصوم مثلا إذا أخلى بمفطر لم يكن من الكتاب العزيز مثلا فلا رفث، إذا أخلى بمفطر مثل بقاء على الجنابة اللي هو كذا وكان عن جهل قصوري فصومه صحيح. إنزين، انتهينا من المسألة 17. يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها. يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل الشرعية، ويجب تعليمها بعد. هنا السيد السستاني أشد شوي، أنت إذا تعلمت مسائل الوضوء وذهبت إلى المسجد ورأيت رجلاً في وضوئه خلل، فتارة يكون هذا الرجل أو الأم أو الأخت معتمدة عليك، تقول هذا ابني يشوفني وأنا أتوضأ، أو واحد يقول هذا الشيخ يشوفني وأنا أتوضأ، خلني أتوضأ أمامه هذا يشوف الآن. إذا كان معتمدا عليك فلا شك أنه يجب عليك أن تعلمه عند الكل، ولكن في فرض عدم اعتماده عليك، أنت دخلت إلى المسجد ورأيت شخص يكبر تكبيرة الإحرام جالسا على الكرسي وهو جاي مشي واقفا، فهل يجب عليك أن تعلمه ومع أنه غير معتمد عليك؟ ومع احتمال التأثير يجب على الأحواض عند السيد السستاني، يجب على الأحواض تعليم الأحكام الشرعية في غير مورد الاعتماد. خب مع احتمال التأثير طبعا. خب أو رأيت شبابا يستمع إلى الأغاني ولا يعلم، أو حالقا للحيته مثلا، أو بعد واضح المسألة في تمام موارد الإخلال بالالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى في غير مورد الاعتماد عليه، بل يجب عليك أن تعلم الأحكام على الأحواض. خب الآن نحن في المسألة نقول يجب أن تتعلم، لأنه يجب على الإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه، يجب عليه أن يحصل المؤمن على طاعة الله تبارك وتعالى، فكيف تحرز أنك صليت وأنه برئ ذمتك؟ لابد أن تتعلم. لكن التعليم على قسمين، هناك تعليم تفصيلي، أعلم أن الفاتحة واجب غير ركني، والركوع واجب ركني، والقنوت مستحب، فهل يجب أن أتعلم تفصيلا أعرف الواجب والمستحب؟ لا، عقلا لا ولا شرعا. الواجب علي أن أأتي بالصلاة، ها، حتى لو كنت لا أعلم بالجزء الواجب من المستحب، أأتي بما هو واجب علي. واضح الكلام؟ يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا. إذا واحد يقول لنا اشرح شنو عن العلم التفصيلي، يعني أن الركوع واجب ركني، والفاتحة واجب غير ركني، والذكر كذا، وذاك مستحب، هذا العلم التفصيلي لا يجب. ما علم أنه القنوت واجب أم لا، سأصلي وأتي به برجاء المطلوبية، أنا سأقنت وسأركع وأقول سبحان الله 3 مرات، وأنا ما أدري المرجع يقول بوجوب 3 أو بوجوب 1، لا يشترط أن تعرف هذه التفاصيل. خب وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها، جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعادة. واضحة المسألة؟ رحمة الله لديكم، يعني ما يحتاج نطول في بعض المسائل واضحة. يجب تعلم المسائل التي يبتلي بها عادة كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة، لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند ابتلائه بها. إذا كنت تحتمل أنك إذا لم تتعلم المسائل تقع في مخالفة حكم إلزامي، تريد أن تبيع ذهب أو كذا، وتريد ربح ومرابحة والمعاملات دقيقة، وإذا لم تتعلم ستقع في الربا أو في كذا، لأن البيع إذا كان في خلل كيف تتصرف في الثمن؟ لو كنت تعلم أنك لن تقع في مخالفة حكم شرعي بأن لا تجري البيع، وإنما تجري مثلا نوع من أنواع المصالحة ورفع اليد وما شكل ذلك شيء آخر. فإذا يجب تعلم المسائل التي يبتلي بها عادة بها القيد، لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عنده ابتلائه بها. أما إذا كان لا يعلم بأنه، إذا كان يعلم أنه لن يقع في مخالفة حكم إلزامي، فلا يكون التعليم واجبا بل يبقى مستحبا. تقدم أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهدا عادلا، وتثبت العدالة بأمور، هذا نخليها إن شاء الله إلى الدرس. الآتي في يوم الجمعة الآتية. زين، أسأل الله لنا ولكم التوفيق. باقي خمس دقائق شوي نتحدث عن الزهراء سلام الله عليها. نعم، اليوم ليش مشينا؟ لأن أكثر المسائل مبنية على أصول قد تقدمت وضحت. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. هذه الليلة تصادف ذكرى ميلاد الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها، وهي عندنا من المعصومين عن 14، وعصمتها من الضروري، أي من شك في عصمتها يخرج عن كونه شيعيا. خب، هذا هو الواجب الاعتقاد. نعم، القرآن مدح الزهراء والسنة الشريفة مدحت الزهراء. القرآن الكريم مدحها في آيات عديدة، في إن أعطناك الكوثر، في آية النور الله نور السماوات والأرض، روايات كثيرة صحيحة السند أكدت على أنها من أهل آية النور سلام الله عليها، إما أنها الكوكب الدري أو أنها المصباح سلام الله عليها. زين، وفي الرواية الصحيحة السند أنه خلق الله بدنها والماء الذي كونت منه من أعلى ثمار الجنة العالية، وأما روحها فقد خلقت من نور عظمة الله تبارك وتعالى. الزهراء عليه السلام استشهدت بكذا، قالت إن الله تبارك وتعالى تعالت عظمته، يعني إنه مجرد. نعم، فإني أحمد الله، إني أحمد الله الذي تعالت قدرته وتعالت ذاته. نعم، وجعلنا وسيلة إليه وأمركم بابتغائها، في نص هكذا عن الزهراء سلام الله عليها. فقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه قال ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر لابنتي فاطمة بالفضل. فمن أراد من الله فضيلة علمية في طلب العلم أو في الخطابة أو يحصل على مرأة أو يقضي حاجة من حاجاته، أي شيء يخطر على ذهنه، إذا كانت مقامات الأنبياء حصلوا عليها بالاعتراف بفاطمة الزهراء، فكيف بالمقامات التي هي دون مقامات الأنبياء دينية كانت أو دنيوية؟ فهي الوسيلة بنحو مطلق، وابتغوا إليه الوسيلة صلوات الله وسلامه عليها، ولعن الله ظالميها. فاحتفلوا هذه الليلة فليصافح بعضكم البعض الآخر، وليظهر الفرحة والابتهاج، حتى لو كان مثلا عنده حزن شخصي عائلي كذا، فليظهر نعم فرحه بهذا الميلاد وليقدمه على كذا. فعبد الله رحم الله والدته أختنا، احنا نأمل من يوم الأحد أنه يدخل في بيت والدته وعلى فراشها ويوزع ما هو بركة باسم الزهراء، كما أنا فعلت. أمي توفت في 6 شعبان رحمة الله عليها، وبيننا وبين ميلاد الإمام الحجة 10 أيام. في يوم المولد أنا جلست على فراشها ووزعت الهدايا وأهديت ذلك للزهراء، إلى روحها وأرواح جميع أمواتكم الفاتحة.